بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين على خير نور الدين. مسألة الهيئات التركيبية، طبعا ملخص عن مسألة الهيئات التركيبية أو المركبات، هل نحتاج إلى وضع للمركبات أو لا؟ ملخص عن الموضوع. لا شك في أوضاع المواد والهيئات بمفرداتها شخصيا ونوعيا. فإذا قلت زيد قائم هناك أربعة أوضاع: زيد بالوضع الشخصي، القيام مادة قامة بالوضع النوعي، يعني زيد وضع زيد، وضع مادة قامة، وضع قائم أي نسبة الفعل إلى فاعله، وهيئة الإسنادية المسند والمسند إليه. هذه الأوضاع لا شك ولا خلاف فيها، ما في مشكلة. لكن الكلام هل نحتاج بعد هذه الأوضاع، يعني بعد هيئة القائم ومادة القيام ومادة زيد والهيئة الإسنادية المسند والمسند إليه، بعد هذا جميعا هل نحتاج إلى وضع للمركب ككل؟ قالوا لا نحتاج إلى ذلك، بسبب أنه بعد تمامية هذه الأوضاع تم المعنى، تم إعطاء المعنى، لما تم بيان المعنى تلزم حينئذ اللغوية، والواضع حكيم، والحكيم لا يضع من دون حاجة. طيب أنا بعد ما خلصت الأوضاع الأربعة، ما الحاجة إلى وضع جديد، وضع آخر للمركب غير هذه الأوضاع الأربعة؟ ولذلك ذهب صاحب الكتاب رحمه الله وغيره والمشهور إلى أن الوضع، أن المركب لا حاجة لوضعه، لأنه يلزم أن يكون الوضع لغوا محضا. لكن وجد بعض أن هناك معان خارج عن هذا المعنى، من قبيل ما ذكرت لكم إني أراك أو إني أرى زيدا يقدم رجلا ويأخر أخرى، يعني المتردد. طب معنى التردد من أين أتى؟ ليس من وضع زيد، ولا من وضع الرؤية، ولا من وضع أرى، يعني هيئة الفعل والفاعل والمفعول الهيئات، معنى آخر. طب هذا المعنى الآخر ليس المعنى الموضوع له الألفاظ قطعا، يعني ليس معنى زيد، وليس معنى الرؤية، وليس معنى الفعل والفاعل. هذا يعني كلمة متردد، معنى المتردد يختلف عن هذه المعاني. إذا كان كذلك من أين أتى معنى المتردد؟ هو معنى حقيقي؟ طبعا لا، لابد أن يكون معنى مجازيا، والمجاز يحتاج إلى حقيقة تتفرع عنه. المتردد ليس فرعا من زيد، وليس فرعا من الرؤية، وليس فرعا من نسبة أرى، مش فروع قطعا لهذه الجميع، بل هو فرع عن الصورة ككل، يعني عن صورة الرجل الذي يقدم رجل لأخر أخرى. فإذا لابد من وضع للصورة ككل، يعني وضع للمركب ككل هو المعنى الحقيقي، وضع يؤدي إلى معنى حقيقي. وضع للمركب ككل، هذا الوضع للمركب ككل أستنتج منه معنى مجازي. أحسن، بيطلع منه معنى مجازي. لأن المجاز لابد من حقيقة تتفرع عنها، لأن المعنى المجازي لابد له من حقيقة تتفرع عنها. فقالوا حينئذ أن هناك وضع للمركبات، إذن لم يعد لغوا، لم يعد خلاف صنع الحكيم، إذن لابد من وضع للمركبات. هنا نتخلص من هذا. قالوا أنه طبعا الإشكال صاحب الكفاية رحمه الله إشكالين على ذلك، أنه يلزم لغوية ويلزم تعدد الدلالة على معنى واحد، لكن إذا خرجنا من ذلك بشيء أن الداعي لاستعمال هذا التركيب إني أراه يقدم وجهة نوع أخرى، الداعي هو صورة المتردد وليس المستعمل فيه صورة المتردد. فاستعمل زيد في معناه الحقيقي، واستعمل الرؤية في معناه الحقيقي، واستعمل تقديم في المعنى الحقيقي، ورجل في معنى الحقيقي، وأخرى في معنى الحقيقي، والنسب في معانيها الحقيقية، كلها في معنى الداعي لهذه الاستعمالات.
داعي في مراد
جدي. في مرحلة الداعي التي هي مراد جدي.
هي حقيقية.
هو معنى المتردد. فاستعملت اللفظة في معانيه الحقيقية بداعي صورة المتردد.
لذلك ما بين
مسبقة.
الغاية مسبقة وهو المتردد.
نعم.
ولذلك لأن هذه العبارات إني أراه يقدم رجلاً ويأخذ أخرى. تحتمل أن يكون واقعاً شايف واحد عم يقدم إشي آخر أخرى مسألة صورة واقعية، وتحتمل أن يراد المتردد. في احتمالين في مقام الداعي أعرف هذا الاحتمال، فطارة يكون الداعي هو المعنى الحقيقي التردد الـ يقدم رجل ويأخر أخرى، وتارة يكون الداعي هو المعنى المتردد المعنى الآخر. بعبارة أخرى المراد جديا ما هو؟ هو
الدواعي
بالضبط. ولذلك نطلع من الإشكال أن المعنى الموضوع له زيد نفس زيد، والرؤية نفس الرؤية، والرجل نفس الرجل، والمستعمل أيضا هو معنى الحقيقي. اصطنعت أجرك الله إن شاء الله من أهل الجرس
على محمد وآل محمد.
فلذلك نستطيع أن نقول أنه لا داعي لوضع المركبات، لأنه بالفعل يحتاج يعني صار
بلزم لغوي.
بلزم لغوي بالضبط، ما في داعي لوضع جديد، لأنه ليس هذه نقطة أنه ليس مجازا بل هو في مقام مراد جديد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تهيني ولا تهيني، اللهم أخرجني من ظلمات وهمي، أخرجني من نور فهمي، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. علامات الحقيقة والمجاز، يعني نبدأ بمبحث جديد، علامات الحقيقة والمجاز. الحقيقة لغة من حق، أي ثبت، يقول تعالى لقد حق القول عليهم، أي ثبت القول عليهم. يحق لك ذلك أن يثبت لك ذلك. هو بالاحترام حقير يعني ثابت جزير. فكلمة حقيقة فيها مبالغتان، كلمة حقيقة فيها مبالغتان. المبالغة الأولى لفظ وزن فعيل حقيقة، والمبالغة الثانية تاء التأنيث. تاء التأنيث قد تأتي أحيانا للمبالغة كقولنا علامة وفهامة. فعلامة فيها مبالغتان، علام فعال مثل ضراب تختلف عن ضارب، علام فعال، وتاء التأنيث المتحركة يسموها تاء التأنيث المتحركة مقابل تاء التأنيث الساكنة، يعني ضربت تاء التأنيث الساكنة لا تدل على مبالغة أبدا، بينما تاء التأنيث المتحركة مربوطة بيعبر عنها أحيانا تؤدي أحيانا تعني المبالغة كما تقول علامة وفهامة وحقيقة. هنا أيضا تاء التأنيث هنا للمبالغة. واصطلاحا هي المعنى الموضوع له اللفظ، هذا في مصطلح علماء البلاغة.
علامة فعيل دل على
فعيل فعيل
دل على المبالغة،
على المبالغة
صيغة، هي صيغة مشبهة بالفعل دل على
الاستتاء من أحيانا تأتي صيغة مشبهة بالفعل صح، يعني غالبا تأتي صيغة مشبهة بالفعل غالبا بس مش دائما. هون حقيقة يعني وزن فعيل، وزن فعيل من فروع وزن فاعل لمبالغة، فعيل وفعال ومفعال وفعل. اصطلاحا هي المعنى الموضوع له اللفظ، ويقابلها يعني يقابل الحقيقة المجاز. المجاز لغة العبور، تجاوزته عبرته، واستعيرت واستخدمت في الاصطلاح إلى العبور من المعنى الحقيقي إلى معنى آخر. فاصطلاحا معنى المجاز على ثلاثة أقوال. شو يعني المجاز؟ على ثلاثة أقوال. الأول وهو المشهور، ما كانوا عليه وأكثرهم عليه إلى يومنا هذا، هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له بشرطين، بعلاقة معتبرة مصححة للمجازية، لابد من علاقة، مع الشرط الثاني مع قرينة معاندة للمعنى الحقيقي تصرفه عنه. تصرفه فعندما أقول زيد أسد، عبارة زيد أسد، أو أقول أو زيد أسد يرمي بالسهم. يمشي مش قليل. الأسد يمشي. زيد أسد يرمي بالسهم مثلا. ماذا تكون صنعت؟ أكون قد استعملت لفظ أسد في المعنى الرجل الشجاع. استعملت لفظ أسد لا في معناه الحقيقي بل في معنى آخر وهو الرجل الشجاع، وهو معنى مجازي. من المعنى الحقيقي؟ هو ذاك المعنى الحيوان. فإذا الرجل الشجاع معنى مجازي مستفاد من المعنى الحقيقي الذي هو الحيوان المفترس المعهود، تعرفون. هذه الاستفادة تحتاج إلى شرطين. أولا بعلاقة معتبرة بينهما، بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي التي هي الشجاعة، في شيء مشترك. وثانيا بقرينة عبرت عنها معاندة أصلا، يعني الرمي يعاند الأسد الحيوان، عبرت عنها معاندة، يعني القرينة لا تتحمل أن يكون نفس المعنى الحقيقي المستعمل فيه.
كانت نفسها كانت
عليه، ما كانت مجاز. بس يرمي بالسهم، كلمة يرمي بالسهم لا يمكن أن تكون لأسد حيوان حقيقي. في عناد بينهما، بين الرمي بالسهم والحيوان المعهود، في عناد بينهما. هذا العناد يؤدي إلى صرف المعنى اللفظ من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي إلى معنى آخر، وإلا اللفظ موضوع لهذا المعنى كي يستعمل فيه الداعي، كما يقول سيد خوي رحمه الله، هو جعله هو الوضع، هو الآن يقول هو داعي التعهد بأن يستعمل في معناه الموضوع له، فتشغل معنى تستعمل من معنى آخر، إنما وضعته لأجل هذا المعنى، هو شغل معنى استعمل موضوع معنى آخر، الداعي هو استعمال في معنى آخر، جعله سبب، والذي يعني أثبت هذا الداعي هو القرينة الصارفة المعاندة، يعني قصدت كلمة معاندة. هذا القول الأول.
يمكن أن نقول المجاز، استعمال في المجاز من باب الدلالة التصديقية الثانية.
لا الأولى. على هذا الرأي الأولى. من الداعي؟ في رأي آخر أنا داعي. أحسنتم. شوف فلا بلش الفرق، شوف شعادة هون بلش بس عرف مفصل ما بيحت الألفاظ كلها. أعطى رأي بعض المحققين يقول له هل راح يشوف؟ القول الثاني لبعض المحققين. أحسنت شعادة. هيك بلش يعني في فرق إن شاء الله. القول الثاني. ما المانع أن يكون إرادة، يعني الأسد مستعمل في الموضوع له وأريد معنى آخر وهو رجل شجاع، شو المانع أن يكون في مراد جدي ومراد استعمال؟ هذا القول الثاني. هذا نشأ مما ذكرناه سابقا عندما بينا مسألة تبعية دلالة الإرادة. إذا فهمنا الموضوع قلت لكم في مفصل بسيط، يعني أنا قلت لكم بوصل الوضع المركبات، اللي بيفهم الموضوع جيدا فهم شيء مهم جدا في بحث الألفاظ. وهذا بقول مثلا ليش عم بقول أنا تطبيق لما ذكرناه، أنا لا أريد تراكمات، تراكمات تقال على حالك. أحسنت شحاتي. فالقول الثاني أن المجاز أن المستعار هو حقيقته، المجاز معنى حقيقي، ما هو معنى مجازي؟ هو تطبيق المعنى الموضوع له على ما أراده اللافظ بالإرادة الجدية. المراد الجدي الرجل الشجاع، بس المستعمل فيه هو الحيوان المعبود. فاللفظ مستعمل فيما وضع له، يعني الأسد مستعمل في الحيوان، فإذا الموضوع له الحيوان والمستعمل فيه الحيوان، إذا ما عشان دي مجاز. وهذا مذهب بعض المحققين، ذكر ذلك في نهاية الأصول إذا تراجعوها المحقق برجودي رحمه الله، وأيده بعض المعاصرين، أيده بعض المعاصرين.
استعمال الناس يختلف، مو المستعمل.
في الاستعمال أحسنتم، صار الاستعمال يختلف، الداعي له يختلف، أما المستعمل فيه نفس الموضوع له في شيء آخر. القول الثالث هو الحقيقة الادعائية، ما ذكره السكاك، يعني أن أدعي أن أسد، أن لفظ أسد موضوع لما يشمل كل، يعني ما يشمل الحيوان المفترس وكل شجاع، يشمل الحيوان المفترس وكل شجاع. فادعيت أن هناك وضعا آخر، حقيقة أخرى، معنى آخر للفظ أسد.
ما في مجازية.
حسنتم. فصار عبر عنه حقيقة ادعائية. هذه الأقوال الثلاثة التي هي في المجاز.
يمكن أن نقول وسعت دائرة المعنى.
ادعاء.
ادعاء.
هذا سكر. وسعت دائرة المعنى ادعاء.
كيف الفرق بين الطرفين؟
هذه نظريات في المجاز.
لا بس
تاني
كيف بدي نفرق بينهم؟ يعني هلا كيف بدي نفرق بين المجاز والحقيقة؟ إذا ما في مجاز،
ما في مجاز.
يبقى أنا هون
لا مش العبارة ما في استعمال مجازي.
ما في استعمال
مجازي. بس في معنى آخر. يعني متفقون على أن هناك معنى آخر.
مشترك.
هنا وهو الرجل الشجاع. بس كيف صار المعنى الآخر؟ كيفية الاستعمال؟ كيف طلعنا منه؟ بمجاز، بحقيقة، بحقيقة دعائية، بإرادة جدية، شو الوضع؟
حقيقة
دعائية. هذا على الـ على الـ على الكلام، يعني على الأقوال الثلاثة. أقوال صارت في كيفية استفادة المعنى المجازي. ليس أما الاستفادة، مش المعنى المجازي، المعنى الآخر، كان عبر التعبير، حتى يكون أدق. طيب. وعلى هذا سنقسم، وعلى على كل القول أقوال كلها، على كل الأقوال هناك معنى حقيقي وهناك معنى مجاز، هناك حقيقة وهناك مجاز، على كل الأقوال،
حتى على الثالث،
حتى على الثالث، في معنى حقيقي أساسي وهناك معنى حقيقي ادعائي. وعلى هذا سنقسم البحث إلى أمرين. الأول، عليكم السلام، الأول في علامات الحقيقة والمجاز، والثاني في الثمرة من هذا البحث. يعني عم بعمل علامات حقيقة، شو بدي فيها؟ قد يقال أنا عم بستم بالظهورات، عرفت المعنى الحقيقي أم لم أعرف؟ عم بستم بالظهورات. فإذن هل هناك ثمرة من مسألة علامات الحقيقة والمجاز أو لا؟ فسنقسم البحث إلى قسمين. الأول علامات الحقيقة ما هي؟ الثاني الثمرة من هذا البحث. أما علامات الحقيقة فنبدأ أول شيء ندرج شوي. ذكر الأصوليون لتشخيص المعنى الحقيقي من المعنى المجازي وجوها هي التبادل وهو الظاهر المتفق عليه الوحيد الثاني صحة الحمل وعدم صحة السلب وقد تكونان علامتين قد تكون علامة واحدة بعضها تعتبر علامة واحدة الثالث الاضطراد الرابع الاستعمال
ما مذكر عنه
الرابع الشريف المرتضى رحمه الله يقول بالاستعمال يعني هو القدم بعض القدماء كانوا يقولون بالشريف المرتضى رحمه الله هو البرستيني على الهدى
يقصد الجدية استعمال
الجدية لا نفس أن أستعمل دليل الحقيقة الشريف المرتضى رحمه الله كان يقول الاستعمال علامة الحقيقة مجرد أن أستعمل اللفظ في معنى ولم تكن هناك قرينة واضحة فهو علامة الشريف المرتضى رحمه الله وردوه بأن الاستعمال عام الحقيقة والمجاز بذكر المسألة في المعاني معاني الدين يعني كتاب المعاني بذكر الموضوع فإذا الرابع الاستعمال الخامس قول اللغوي قول اللغوي دليل أو ليس دليل على الحقيقة أنا عم تشوف الأدلة ما هي سبرت الأقوى الوجوه ولا ما بعرف في شيء قوى شيء وجه سادس أو لا طبعا سنذكر شيء هناك أصول أيضا أصالات اعتبرها بعض الأصوليين دليلا لإثبات الوضع نذكر منها أصلين يعني غير المعال الوجود في أصول أيضا
أصالة الحقيقة
أصالة الحقيقة ما بدل عن معنى الحقيقة أصالة الحقيقة في الظهور والمراد أو في الاستعمال لا الذي يدلني على الموضوع له ما هو نحن نبحث عن موضوع له من الأصول لإثبات الوضع ذكروا أصالة عدم النقد لإثبات الحقيقة إن شاء الله راح نشوفها
بس متأخر عشان متأخر هذا كل الكلام
ها ليش أصالة عدم وأصالة عدم الاشتراك كثلا أصالة عدم النقل ليش بحاجة إلى
اللغة
لأنه عندما يكون عندك أنت عندك تبادل
اللغة
يعني هلا كلمة ولد تيجي ببالي إنه الناشئ من وضع البعثة من المسألة سبحان الله عشان هيك في الجانب الآن ولد هو كل ما كان ناشئ من علاقة جنسية واقعية حاليا طيب من قال قبل ألف سنة كان هذا فأحتاج انتبهوا شوي فأحتاج إلى دليل يثبت أنه قبل ألف سنة كان هكذا
الولد
مثل المثال اللي كنا نبحث فيه في الفقه الملك عندما أطلق لفظة ملك يتبادر ينسبق معنى كذلك طبعا من قال أن هذا نفس المعنى قبل 1400 سنة في زمن الشارع وزمن التشريع أحتاج إلى أصالة عدم النقد ولا أسميها أصحاب القهقرة خلاف بعض المحققين السلفوي رحمه الله مستغرب يسموها أصحاب قهقرة يعني شغلة إن شاء الله بكرة نشوف إنه كلمة أصحاب قهقرة غلط تفهموا سهل يعني إذا نستوعب الموضوع جيدا تفهموا ليش غلط
أنا هو بيستخدم ولا أنا أول شيء أصالة الإثبات بس يعني بالمصطلح اللي بيطرح السلفوي إنه أنا قبل أصحاب القهقرة
أول شيء أثبت الآن ثم برجع ما هو الآن إلى قبل ألف سنة فأحتاج مثلا لإثبات الوضع أيضا من علامات الحقيقة اللي احتاجه أصالة عدم النقل، واحتاج وإن شاء الله تجينا يعني اضطر أتكلم فيها شوية أصالة عدم النقل، بس مش الآن، بس نخلص العلامات، مش العلامات بس أخلص التبادل مباشرة، سنتكلم في أصالة عدم النقل مباشرة بعد منا
نتصل فيها
لأن نحتاج فيها في الثمرة. وأيضا أصالة عدم الاشتراك
كل لفظ مشترك.
ها، إذا دار الأمر بين أن يكون مشتركا أو مجازا، يعني لفظ العين يدور الأمر بين أن يكون موضوع الاثنين، موضوع للعين الباصرة والعين النابعة، أو لا موضوع فقط للعين الباصرة ومجاز في العين النابعة مثلا، بأصالة عدم الاشتراك أنفي المجازية، يعني عفوا أنفي الوضع الثاني، يعني أن موضوع لمعنى واحد والثاني مجاز، فباللازم أستطيع أن أستفيد المعنى الموضوع له. إذا دار الوضع بين معنيين أو معنى واحد، إذا دار الوضع الأمر بين أن يكون موضوعا لمعنيين أو موضوعا لمعنى واحد، فنقول أن موضوع لمعنى واحد بأصالة عدم الاشتراك لو تمت. طبعا
سيدنا هذا صارت عدم الاشتراك تجي عند الشك
طبعا،
على عند المعنى معنى
وصارت عدم النقل أيضا عند الشك، عندما نقول أصل يعني عند الشك، كل أصالة عندما تكون أصل أو قاعدة يعني عند الشك، أما عند اليقين ولا بلناش نعمل مثل بعض مذاهب الأبناء العامة قالوا من باب التاريخ مرة شوية بالماضي، أنه لو كان الرجل في الشرق في المشرق والولد والامرأة في المغرب مش شايفين بعضهم، وجاء ولد الولد يلحق بالرجل مش شايفين بعضهم، هؤلاء نتيقن أنهم مش شايفين بعضهم، قال لا، لأن أحسنتم، لأن الرسول قال ماذا؟ الولد للفراش، وهذا مطلق، وهذا مطلق الولد للفراش، الفراش يعني الزوجية الشرعية، إذا يلحق به. بس هذا مش فقه، هذا منه فقه. ليش؟ عندما قال الولد للفراش فقد ضربها مضرب القاعدة والأصل، والأصل شو معناته؟ يعني عند الشك، بس عندما نقول أصل يعني عند الشك، قاعدة يعني عند الشك طبعا. إذا هناك أصلان سنتكلم بهما، أصالة عدم النقل وأصالة عدم الاشتراك. إذا صار عندي خمس أمور واثنين وأصالتين سبعة في مقام علامات الحقيقة، سبع أنا ذكرت المسائل في كتيب منهجية الاستنباط، فنسبينها تباعا. الأول في التبادل، أول شيء يعني تبادل، يعني خلي نستفيدنا كم دقيقة بعد، شو يعني تبادل؟ ما معنى كلمة تبادل؟ التبادل هو خطور المعنى في الذهن بمجرد سماعه من اللفظ من غير قرينة، فليس هو مجرد انسباق في النطق.
أنت عارفون مشهور الانسباق.
فليس مجرد انسباق، ولا الانصراف انسباق أيضا.
إيه بس في فرق عدم الدخول.
إيش يعني انسباق؟
الانسباق هذا أن عندما أطلق اللفظ ينصرف إلى يعني
صرف عند التبادل
إلى معنى، هذا التبادل. فليس مجرد انسباق، لأن الانصراف أيضا انسباق وقد يكون بلا قرينة لكثرة الاستعمال أو لكثرة الوجود، لم تلحق قرينته بس صارت بنفسه موجودة لكثرة الاستعمال، مش أكثر من ذلك، مش إنه في قرينة موجودة لا. فليس مجرد انسباق، وليس مجرد سرعة حصول، وليس مجرد انسباق معنى قبل آخر، ليس مجرد انسباق معنى قبل آخر. أعطيكم مثال بين الحقيقة والمجاز المشهور. بين الحقيقة والمجاز المشهور الذي ينسبق ما هو؟ المجاز المشهور. ومع ذلك هو مجاز حتى لو صار مشهورا. والمعنى الحقيقي هو الذي لم ينسبق بداية. لذلك نحتاج إلى قيود حتى نحكم التبادل في الوقت. فليس مجرد هو خطوره من دون قرينة، وليس مجرد انسباق معنى قبل آخر لإخراج المجاز المشهور، وليس مجرد سرعة حصول. ليش؟ لأن إذا شعرت تجينا إن شاء الله بإشكال التبادل قد ضل نص ساعة ساعة يوم يومين شهر حتى أستطيع أن أنتزع أن أعرف المعنى الحقيقي يتبادر مني المعنى الحقيقي شهر الله.
صار في تبادل؟
صار في تبادل لكنه راح تجينا إن شاء الله نستعجل. هذا معنى ارتكازي دفين في النفس. كلمة الدفين مش موجودة. صاحب كفاية رحمه الله يقول معنى إجمالي ارتكازي. أنا بعبر عنه بالدفين لأن في معاني في نفوسكم دفينه تحتاج إلى استخراج. تقعد تدور 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 حتى توصل.
سيدنا قد تختلف من مكان لمكان
وتختلف من شخص لآخر من مشان كل شيء طبيعي. إن شاء الله بجينا هذه في رد الإشكال بجي إن شاء الله عز وجل. فإذا معنى التبادل هو هذا خطور المعنى في الذهن بمجرد سماعه بضروره سرعه من اللفظ من غير قرينه. والتبادل علامه الحقيقه عند الاصوليين من غير خلاف ظاهر. يعني ماشي مش حد يقول تبادل لا يبدو هو العلامه الوحيده الاساسيه المتفق عليها. ومن الواضح ان التبادل معلول للوضع. وكاشف عنه بنحو الإن. أي الانتقال من العلم معلول إلى العلة. فهو كشف إني. لأننا نعلم أن الكشف على قسمين. لمني وإني. اللمني من العلة للمعلول. والإني من المعلول للعلة. فهو انتقال من اللازم إلى الملزوم بالعكس.
من الأثر إلى المؤثر.
من الأثر إلى المؤثر. أحسنت. من العلة للمعلول. من اللازم إلى الملزوم. شو بسمي إنية.
من المعلول إلى العلة.
من المعلول. استغفر الله. من المعلول إلى العلة. أحسنت. ولذلك التبادل نخلوه عند الإشكال والإفهام. بس حتى بين ما هو سبب الإشكال. وين بيجي؟ إشكال مشهور.
إشكال الدورة.
إشكال الدورة المشهور. التبادل على قسمين. تبادل عند أهل المحاورة هذا القسم الأول. أي أبناء اللغة يتبادل عندهم. وهو كيفيته أن يرجع الجاهل بالوضع. أنا جاهل بالوضع ما بعرف وضع. أرمي كلمة أقول بين الناس بين العرب مثلا حتى أعرف كلمة عربية. أرمي كلمة حتى أعرف معناها الموضوع له. ماذا يتبادر عندهم؟ بيصير معنى الموضوع له. هذا تبادل عند أهل اللغة عند أبناء اللغة يعبرون عنه في كتب الرسول عند أهل المحاورة. لهن يعبر عنهم أبناء اللغة. فالجاهل أرمي الكلمة يحصل لي العلم من خلال تبادله بما أرى من تبادله من دون قرائن. طبعا أرمي الكلمة من دون قرينة. النوع الثاني أو قسم الثاني من التبادل التبادل عند المستعلم. عندي أنا بدي زدت كلمة حتى أعرف شو هي. أنا بدي أعرف شو هي. الأول زدت كلمة للناس. ثاني زدت كلمة لغيري. أنا عندما أقول لفظ ولد لفظ ملك لو مثلا شو معناته بيجي ببالي التبادل عند المستعلم الذي يجهل الوضع. انا اجهل الوضع وهو ان يكون تبادل المعنى من اللفظ من غير قرينة عنده علامة على كونه معنى حقيقيا عندي انا عند المستعلم انا الجاهل. هذا المعنى يعني القسم الثاني المستعلم يتوقف على العلم بالوضع, اذ لولا العلم بالوضع لم يحصل التبادل. فاذا المعنى الثاني للتبادل دفعهم الى هذا الاشكال, اشكال الدور المشهور الذي ان شاء الله قد نشوفه. فالقسم الاول ما خاص بالدور تبادل, في القسم الاول ما له علاقه بالدور, حكم الثاني بالضبط. غدا ان شاء الله المعنى الثاني للتبادل الاشكال عليه والرد عليه, والحمد لله رب العالمين.